أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في النزاع القائم عليكم السلام بين الشيخ رحمة الله عليه والمحقق التستري رحمة الله عليه. في الختام يلخص لنا المصنف مختاره بحيث يندفع ما ذكره المحقق التستري أن معاقد الإجماعات والأخبار التي كان منها قوله صلى الله عليه وآله الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف تدلان على البطلان، لكن تدلان على البطلان في صورة الاستقلال لا الصحة الموقوفة. وكلامنا في أي شيء مدعانا ما هو؟ أن بيع الراهن صحيح موقوفا، فبناء على ذلك نلتزم بأن بيع الراهن من دون قصد أخذ إجازة المرتهن بل من باب الاستبداد بالتصرف يقتضي البطلان. ولكن نحن ندعي أن عقد الراهن مترقبا لإجازة المرتهن صحيح ويقف على إجازته، وعلى هذا الأساس عندنا قاعدة كلية تجري في كل العقود المشابهة. العقود المشابهة يعني القاعدة الكلية ما هي للعقود؟ العقد الذي يكون من شخص وقد تعلق بالعين حق لشخص آخر، فيندرج تحت هذه القاعدة بيع الراهن، يندرج تحت هذه القاعدة بيع المرتهن، يندرج تحت هذه القاعدة بيع الفضولي، يندرج تحت هذه القاعدة بيع المفلس الذي وقع في التفليس، هو مالك للعين لكن تعلق بهذه العين حق للغرماء. كل هذا النوع من البيوعات والعقود، بيع المريض في مرض موته، كل هذه الأنواع، بل ليس فقط في البيع، مثلا عقد بنت الأخ وعقد بنت الأخت على متزوج العم والخالة أيضا من هذا القبيل، هناك حق تعلق بالغير. كل هذا النوع من العقود بيعا كان أو غير بيع، إن كان بالاستقلال وعدم الاعتناء بحق الآخر فهو باطل، أما إذا وقع مترقبا لحصول إجازة الآخر فهو صحيح بالصحة الموقوفة. هذا خلاصة المطلب. لذا يقول وبالجملة، فالمستفاد من طريقة الأصحاب بل الأخبار أن المنع من المعاملة إذا كان لحق الغير الذي يكفي إذنه السابق لا يقتضي الإضطار رأسا، بل إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه مستقلا من دون مراجعة ذي الحق. وهذا لا يختص ببيع الراهن. لذا يقول ويندرج في ذلك الفضول وعقد الراهن والمفلس والمريض وعقد الزوج لبنت أخت زوجته أو أخيها وللأمة على الحرة، كل عقد يحتاج إلى إذن من قبل الغير وغير ذلك. فإن النهي في جميع ذلك إنما يقتضي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عرفان، وهو صيرورته سببا مستقلا لآثاره من دون مدخلية رضا غير المتعاقدين. أما الصحة الموقوفة على الإذن فهذا لا مانع من الالتزام بها. المحقق التستري بعد البيان المتقدم الذي ذكرناه وناقشه المصنف تفصيلا وإجمالا طرح شبهة أخرى لإثبات بطلان عقد الراهن. التفت جيدا، في بيع الفضول طرحنا بحثا حاصله أن إجازة المالك هل هي ناقلة أم كشف، وشرحنا المقصود من النقل والمقصود من الكشف. هنا أيضا أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ أن تقول إن بيع الراهن صحيح متوقف على إجازة من؟ فهنا أيضا نسأل، إجازة المرتهن ناقلة أو كشف؟ معنى أنها ناقلة أن هذا الكتاب ينتقل إلى ملك المشتري متى؟ بعد الإجازة. ومعنى أنها كاشفة أن هذا الكتاب ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد عقد الراهن. غاية الأمر لا نعرف ذلك إلا بعد الإجازة. فالإجازة ماذا؟ كاشف. صار واضحا؟ في بيع الرهن ظاهر كلمات الفقهاء أن الإجازة كاشفة، فالبناء في بيع الرهن على أي مسلك؟ على مسلك الكشف. إذا كان الأمر كذلك يلزم محظور، المفروض بناء على الكشف أن هذا الكتاب متى انتقل إلى ملك المشتري؟ من حين العقد. إذا كان قد انتقل إلى ملك المشتري من حين العقد فلم يبقى رهنا، فإذا لم يبقى رهنا فلا حق للمرتهن لكي يجيز. وإذا قلنا لابد أن يجيز إذا له حق، وإذا كان له حق فإذا هو ما زال رهن، لا يمكن أن يجتمع. لا يمكن أن تجتمع ملكية المشتري للكتاب من حين العقد مع الالتزام بلابدية إجازة المرتد، لأن الالتزام بلابدية إجازة المرتهن ماذا يعني؟ يعني أن هذا الكتاب ما زال رهنا، والالتزام بالكشف ينبغي يعني أن هذا الكتاب صار ملكا لمن؟ المشتري من حين العقد، يعني ما بقي رهنا فلا يشتري. صار واضح المطلب؟ بعبارة أخرى، الرهن والبيع متنافيان، فإذا كانا متنافيان، المتنافيان لا يجتمعان في زمن واحد. وفيما نحن فيه اجتمعا، كيف؟ الآن قبل الإجازة يوجد بيع، وبناء على الكشف يوجد انتقال للملكية، وفي نفس الوقت بما أنه موقوف على الإجازة يعني يوجد رهن، وإلا لو ما يوجد رهن ما كان موقوف على الإجازة. اجتمع البيع في آن قبل الإجازة، اجتمع البيع مع الرهن، اجتمع المتنافيان. يقول كلام للمحقق التستري، وهذا له نظير. إذا تتذكرون في بيع الفضول ذكرنا فرعا، وهو أن من باع شيئا، يعني الفضولي يبيع شيئا ثم يملكه، باع شيئا ثم ملكه، فإذا قلنا بصحة البيع لأن من باع شيئا ثم ملكه بيعه يكون صحيحا، يلزم اجتماع مالكين على عين واحدة. لأنه بناء على الكشف أصبحت هذه العين لمن؟ للمشتري. والمفروض أنه بعد العقد البائع ملك، فملك شيئا يملكه المشتري، اجتمع ملكيتين متنافيتين على شيء واحد. ما نحن فيه نظير له، صار واضحا؟ فهذه الشبهة لا بد من دفعها. لذا يقول وقد يتخيل وجه آخر لبطلان البيع هنا. هنا وين يعني؟ هنا في الرهن، طبعا بناء على هذه الشبهة، بناء على الكشف لا بناء على النقد، بناء على ما سيجيء من أن ظاهرهم كون الإجازة هنا ماذا؟ كاشفة، حيث إنه يلزم منه كون مال غير الراهن وهو المشتري رهنا لمن؟ للبائع. يلزم منه كون مال غير الراهن، من هو غير الراهن؟ وهو المشتري. هذا وهو المشتري ليس تفسير للراهن، تفسير لغير الراهن. فإذا مال غير الراهن رهنا، ليه؟ لأن المفروض أن المشتري ملك هذا الكتاب متى؟ قبل الإجازة أو بعد الإجازة؟ قبل الإجازة. وبما أننا نحتاج إلى الإجازة معنى ذلك أن هذا ما زال رهن، وإلا لو لم يبقى على الرهنية لا نحتاج إلى الإجابة. فما هو الذي بقي على الرهنية، ملك الراهن أو ملك الغير؟ ملك الغير. صار واضحا؟ واضح. وبعبارة أخرى، الرهن والبيع متنافيان، فلا يحكم بتحققهما في زمان واحد. ما المقصود بالزمان الواحد هنا؟ ما قبل الإجازة، لأنه ما قبل الإجازة يوجد بيع وملكية للمشتري، وفي نفس الوقت يوجد رهن لحق المرتهن. وهذا نظير ما تقدم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، من أنه على تقدير صحة البيع يلزم كون الملك لشخصين في الواقع. ليش قال نظير؟ لأنه في من باع شيئا ثم ملكه الإشكال نشأ من اجتماع ملكين، أما فيما نحن فيه الإشكال لم ينشأ من اجتماع ملكين، وإنما نشأ من اجتماع بيع ورهن. هذا هو الشبهة التي الثانية التي سجلها المحقق التستري على القول بصحة بيع الرهن. المصنف رحمة الله عليه يدفع هذه الشبهة بما حاصله، يعني يدفعها، إذا نريد الفصل أكثر يدفعها بجوابين: جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي فنقول هذه الشبهة لو وردت في الرهن ترد في كل بيع فضولي بناء على الكشف. في كل عقد فضولي هذه الشبهة واردة. شوف، أنا الفضولي بعت كتابك لزيد، صحة هذا العقد موقوفة على ماذا؟ على إجازتك. بناء على الكشف زيد متى ملك الكتاب؟ قبل الإجازة. إذا زيد صار مالك للكتاب قبل الإجازة، نحن لا نحتاج بعد ذلك إلى إجازتك، لأن الكتاب ليس ملكا لك، لا نحتاج. وإذا احتجنا إلى إجازتك معنى ذلك أن زيد لم يملك الكتاب قبل الإجازة. فهذه الشبهة ترد على كل عقد فضولي بناء على نظرية الكشف، ولا تختص بعقد الراهن. واضح؟ ولا تختص بمن باع شيئا ثم ملكه من العقد الفضولي، بل كل عقد فضولي بجميع أنواع العقد الفضولي بناء على نظرية الكشف ترد هذه الشبهة. هذا إشكال ماذا؟ إشكال نقضي. وأما الجواب الحلي عن هذه الشبهة، يعني تدرون الجواب النقضي في الحقيقة يوسع المشكلة، فلا بد من حل. الجواب الحلي حاصله هكذا: مثلا لو البيع، بيع الرهن، صدر في الساعة العاشرة والإجازة صدرت في الساعة الثانية عشر، إجازة من؟ المرتهن. بناء على الكشف الملكية متى حصلت؟ في العاشر. بناء على الكشف الملكية حصلت في العاشر. بما أنه نحتاج إلى الإجازة فنقول إجازة المرتهن تكشف عن انفكاك الرهن في آن قبل الملك، وهذا له نظير. إذا تتذكرون من باع أو من اشترى من ينعتق عليه، هذا المثال، الإنسان اشترى والده، هنا كان في شبهة في أن يشتري الإنسان والده. ماذا كانت هذه الشبهة؟ عندنا قاعدة تقول لا عتق إلا في ملك، من جهة الإنسان لا يملك أباه، ومن جهة ينعتق الأب، فكيف لا يملكه وينعتق والحال أنه لا عتق إلا في ملك؟ كيف حل الفقهاء الشبهة؟ أنه في آن ما قبل العتق تحصل ملكية، ثم قهرا ينعتق حتى يكون العتق فيه ملك. خذ بابنا من هذا القبيل. لأن عندما قلنا تتوقف على إجازة المرتهن، إذا نستكشف من إجازة المرتهن أنه قد فك رهنه في آن ما قبل الملك، فلم يجتمع الملك مع الرهن. غاية الأمر هذا الأمر الواقعي وهو عدم اجتماع الملك مع الرهن لم ينكشف لنا إلا بعد الإجازة. قبل الإجازة لم ينكشف لنا ولا يؤثر، فإن الإجازة كاشف، فبالتالي تنحل هذه المشكلة. هذا من جهة. من جهة أخرى التفت جيدا، في بيع الفضول لشيء ثم بعد ذلك يملكه، من باع شيئا ثم ملكه، هنا يوجد إشكالان. إشكال فلنسميه إشكالا عاما وإشكال خاص. الإشكال العام هو كل إشكال يرد على العقد الفضولي، هذا إشكال عام لا يختص بمن باع شيئا ثم ملكه، إشكال عام في كل عقد فضولي. ما هو؟ قلنا أنه إذا كانت الإجازة كاشفة إذن هذا الكتاب صار ملكا للمشتري قبل الإجازة، فإذا صار ملك للمشتري قبل الإجازة فإذا الإجازة لأجل أنه مالك، هو لم يكن مالكا بعد. هذا الإشكال نلاحظه عام في كل عقد فضولي بما فيه من باع شيئا ثم ملك. ويوجد إشكال خاص في من باع شيئا ثم ملكه، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، اجتماع ملكيتين على عين واحد، هذا لا يجري في كل عقد فضول. فيما نحن فيه وهو بيع الرهن يشترك مع العقد الفضول ومع من باع شيئا ثم ملكه في الإشكال العام، ولا يجتمع معه في الإشكال الخاص، لا يلزم اجتماع ملكيتين على مملوك واحد. واضح هذا الشيء؟ فتنظيره لما نحن فيه باجتماع ملكيتين على مملوك واحد غير صحيح، واضح هذا الكلام؟ لأن ما نحن فيه يشترك مع العقد الفضولي في الإشكال العام. لذا يقول ويدفعه، ويدفع هذا التخيل أن القائل، القائل بماذا؟ بصحة بيع الرهن، يلتزم بكشف الإجازة عن عدم الرهن في الواقع، يعني في آن ما قبل تملك المشتري الإجازة تكشف عن فك الرهن، عن عدم الرهن. هذا الجواب ماذا؟ الحلي. أنا يبدأ بالجواب النقضي، لو لم وإلا يعني ولو لم نأتي بهذا الحل يكون الإشكال وارد على أي شيء، على كل عقد فضولي، وإلا لجرى ذلك في عقد الفضول أيضا. ليش؟ لأن فرض كون المجيز مالكا للمبيع نافذ الإجازة يوجب تملك مالكين لملك واحد قبل الإجازة. وأما ما يلزم في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فلا يلزم في مسألة إجازة المرتهن. نعم يلزم في مسألة افتكاك الرهن، إن شاء الله بعد صفحتين ثلاثة يأتي الحديث عن مسألة افتكاك الرهن. لو باع الراهن ثم فك الرهن، هذه تكون نظير من باع شيئا ثم ملكه، سوف يأتي البحث عنها بعد الصفحتين أو ثلاث. من هذه الشبهة، هذه الشبهة على ماذا كانت تبتني؟ على القول ماذا؟ على القول بالكشف. من هذه الشبهة انطلق المصنف لتحقيق أنه في بيع الرهن، هل نقول بالكشف أو بالنقل؟ واضح المناسبة صارت؟ في الابتداء يقول كل ما ذكرناه في عقد الفضولي يجري في عقد الراهن. كيف جيدا ماذا ذكرنا في العقد الفضولي؟ في العقد الفضولي قلنا مقتضى القاعدة النقل للكشف. ليه؟ لأن القول بالكشف معناه تأخر السبب عن المسبب. تأخر الشرط عن المشروط يعني معناه الالتزام بالشرط، ماذا يسمى؟ الشرط المتأخر. وهذا خلاف القاعدة. إذا مقتضى القواعد العقلية أن نلتزم بماذا؟ بالنقل. لكن مقتضى صحيحة محمد بن قيس وبعض الروايات التي ذكرناها هناك التزمنا بماذا؟ بالكشف. واضح هذا الشيء؟ لا، الكشف حكمي، كشف حقيقي، هذا تقدم مفصل. هذا الذي ذكرناه وين؟ في العقد الفضول. نفس هذا الكلام يجري في مقامنا، مقتضى القاعدة العقلية النقل، لكن مقتضى النقل والروايات القول بالكشف. فإذا ما ذكرناه هناك يجري هنا. ثم بعد ذلك يقول لا التفت، بل يوجد أولوية. يعني من قال بالكشف في عقد الفضول من باب أولى أن يقول بالكشف هنا. التفت جيدا المطلب، شوي فيه دقة، فيه شيء من الصعوبة. ما هو وجه هذه الأولوية؟ في عقد الفضول عندنا إجازة، وفي عقد الراهن عندنا إجازة. في عقد الفضول نحتاج إلى إجازة المالك، في عقد الرهن نحتاج إلى إجازة من؟ المرتب. على الرغم من أنه في كليهما نحتاج إلى الإجازة، لكن نسبة الإجازة في كل واحد منهما مختلفة. في عقد الفضول الإجازة جزء من المقتضي، المقتضي للنقل والانتقال ما هو؟ الإيجاب والقبول. الإجازة في الحقيقة ما هي؟ إيجاب، لأن الذي أجرى الإيجاب من؟ الأجنبي. الذي أجرى الإيجاب من؟ الأجنبي. حتى ينتسب العقد إليه لابد من إجازة، فالإجازة بمثابة ماذا؟ الإيجاب. ومقتضي الملكية ما هو؟ الإيجاب والقبول. فإذا الإجازة تكون ماذا؟ جزء من المقتضي. هذا وين؟ في العقد الفضولي. أما فيما نحن فيه الإجازة ليست جزء من المقتضي، لأن الذي باع من؟ من الذي باع؟ المالك، الراهن هو المالك. فالمقتضي حصل، وإنما الإجازة رفع مانع. ملتفت جيدا؟ الإجازة فيما نحن فيه بمثابة رفع المانع، الإجازة في العقد الفضولي بمثابة جزء المقتضي. واضح هذه المقدمة؟ الآن تعال نبين لك الأولوية. إذا كانت الإجازة التي هي جزء من المقتضي، يعني قبل الإجازة لم يحصل تمام المقتضي، إذا كانت الإجازة التي هي جزء من المقتضي كاشفة، ففيما نحن فيه الإجازة بعد تمامية المقتضي من باب أولى أن تكون كاشفة. منتبه جيدا؟ فيما نحن فيه المقتضي تام. ما هو المقتضي؟ إيجاب الراهن وقبول من؟ المشتري. إجازة المرتهن ليس جزءا من الإيجاب والقبول، وإنما هو عدم مانع، فإذا المقتضي تام. فإذا كانت الإجازة التي لم يتم المقتضي بعد كاشفة، من باب أولى أن تكون الإجازة كاشفة في المورد الذي تم فيه. صار واضحا؟ هذا إذن برهان لإثبات الكشف فيما نحن فيه من باب أولى. صار واضحا؟ ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة هو الكلام في مسألة الفضول، ومحصله أن مقتضى القاعدة العقلية ماذا كانت؟ الكشف أو النقل؟ النقل. إلا أن الظاهر من بعض الأخبار هو الكشف، والقول بالكشف هناك يستلزم الكشف هنا بالفحوى. الفحوى يعني الأولوية. هذا قد يأتيك سؤال في الامتحان، أن المصنف ذكر أن من قال بالكشف في العقد الفضولي فمن باب أولى يقول بالكشف في عقد الراهن. ما هو وجه هذه الأولوية؟ صار واضح وجه الأولوية؟ والقول بالكشف هنا يستلزمه بالفحوى، لأن إجازة المالك في العقد الفضولي أشبه بجزء المقتضي، وهي هنا من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم المانع بعد تمامية المقتضي. واضح هذا الكلام؟ يأتي لذلك بمؤيد، يأتي لذلك بشاهد.
حاصل هذا الشاهد
أن الراهن لو أعتق الرهن، يعني الرهن ماذا كان؟ الرهن كان عبارة عن عبد اقترضت منك ولم أستطع التسديد، وضعت عندك ماذا؟ رهينة وهي عبدي. ثم بعد ذلك أعتقت العبد، فقال الفقهاء واتفقوا على ذلك أن هذا العتق صحيح، لكن موقوف على ماذا؟ على إجازة المرتهن. فنسأل سؤال، العتق عقد أم إيقاع؟ إيقاع. عندهم قاعدة تقول أن الإيقاعات لا تكون موقوفة، يعني الإيقاع يؤثر من حين صدوره، لا يراعى تأثيره بشيء يحصل في المستقبل. عندهم هذه القاعدة في الإيقاعات، بخلاف العقد، لأن العقد مؤلف من أجزاء فتأثيره يكون مراعى بحصول تمام الأجزاء. أما الإيقاع ليس مؤلف من أجزاء، فلا يقع مراعى بحصول شيء آخر، بل يؤثر ماذا؟ من شيء. هذا شاهد على ماذا؟ على الكشف. إذ لو كنا نقول بالنقل، كنا نقول إن الإجازة ناقلة، متى ينعتق العبد؟ بعد الإجازة، فيكون الإيقاع مراعى بحصول شيء لم يؤثر من حينه. أما لو قلنا بالكشف، متى يؤثر العتق؟ من حين الصدور. صار واضح هذا الشاهد؟ فهذا شاهد للقول بالكشف، هذا دليل على القول بالكشف. ما أدري واضح أو أكرر؟ واضح؟ شوف العبارة، ومن أجل ذلك جوزوا عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن، مع أن الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة، وإنما تؤثر من حينها. واضح هذا الشيء؟ هل محقق الكركي تعرض لهذا الشاهد وأجاب عنه؟ تفهم جيدا. يا المشكلة شنو صار في الحوزة؟ في الحوزة الآن عندما نصل كما نحن فعلنا، يعني لأني أعترض على نفسي، عندما نصل إلى المباحث المرتبطة بالعبيد ماذا نفعل؟ نحذفها في اللمعة. ما قرأت كتاب العتق؟ قرأت كتاب العتق؟ لا. فكل تحذف، ونشاهد في داخل المباحث التي لا تحذف يوجد أمثلة ترتبط بهذه المباحث التي حذفت. تفت جيدا معي، المحقق الكركي رحمة الله عليه ذكر في مسألة الجناية على الرهن، لا في مسألة العتق، في مسألة الجناية على الرهن. يعني الآن هكذا رهنت عبدي، فجاء شخص وجنى على عبدي، هل يجوز لي أنا الراهن أن أعفو عن الجاني؟ أقول له لا أريد، لا أرش، لا دية، لا شيء. فوقع البحث بينهم أنه هل يجوز أن يعفو بدون إجازة المرتهن، أو عفوه يتوقف على ماذا؟ على إجازة المرتهن. صار واضح البحث؟ في هذا البحث، في هذه المسألة التي ذكرها المحقق الكركي، هنا أشار لمسألة الرهن، لمسألة عتق العبد المرهون. قال مقتضى القاعدة أن لا يجوز، ليه؟ لأن العتق إيقاع، والإيقاع لا يقع مراعا كما ذكرنا قبل قليل، فمقتضى القاعدة لا يجوز. ولكن إنما جوزنا لأجل تغليب العتق. شنو يعني لأجل تغليب العتق؟ يعني الآن تنازع مصلحتان، مصلحة عتق عبد ومصلحة من؟ المرتهن. فأي مصلحة غلبنا؟ مصلحة المرتهن أو مصلحة العتق؟ غلبنا مصلحة العتق، واضح؟ هذا في الحقيقة ليس من باب الكشف، بل من باب تغليب مصلحة العتق على مصلحة المرتهن. هذا هو اعتذار المحقق الكرك. صار واضحا؟ شوف العبارة، والاعتذار عن ذلك ببناء العتق على التغليب كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن. لكن في أي مسألة؟ في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون. ملتفت جيدا؟ هذا الاعتذار للمحقق الكركي يشكل عليه المصنف بإشكالين. الإشكال الأول أن تقديم جانب العتق لأجل التغليب يتنافى مع فعل الفقهاء. فقهاء عندما أرادوا أن يستدلوا على العتق تمسكوا بعمومات روايات العتق، روايات العتق مطلقة عامة تشمل مورد النهر الرهن وغيره، ولم يتمسكوا بقاعدة التغليب. لو كانت قاعدة التغليب هي منشأ حكم الفقهاء لما تمسكوا بماذا؟ بعمومات بالروايات العامة. واضح هذا الشيء؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يأتي.